بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. البحث في الأمر الثاني. قلنا أن القاعدة الثانوية للمتعادلين اختلف فيها بعد أن تم الحديث عن القاعدة الأولية، وقلنا هي التساقط، ولكن القاعدة الثانوية والتي تستفاد من الأخبار والروايات المتواترة أو المستفيضة، إما التخيير في الأخذ بحديثها أو التوقف بما يرجع احتياط في العمل أو وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، وأشرنا إلى هذه المسألة. ثم إلى الإشكالية بين كيفية تصوير التساقط كقاعدة أولية وبين مثلا التخيير أو العمل بالاحتياط أو ما إلى ذلك قاعدة ثانوية، عالجنا هذه الإشكالية. بعد أن تم هذا الكلام يأتي الحديث إلى مجموعة من الروايات التي ساقها المصنف عليه الرحمة، والتي ادعي في حق بعضها أنها تفيد التخيير في التعارض. المصنف عليه الرحمة يقول: حسب ما عثرت عليه من روايات، حسب تتبعات عن تتبع ما يمكن، وجد 11 حديث، فيقوم بذكر هذه الأحاديث ويشير إلى بعض الملاحظات على هذه الأحاديث، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الروايات الواردة سواء في التعارض، يعني مقصودي في التعارض، روايات عديدة جدا، يعني كما ينقل عن صاحب البحار ظاهرا قرابة 200 رواية أصلا موجودة، يعني وان اختلفت في كيفية علاجها للتعارض، سواء تعارض يعني علاج مضموني، علاج سندي، علاج كذا، علاج كذا، على كل حال. ولكن عادة الأصولين يذكرون مجموعة فقط من الروايات، لو إنسان لو تتبع تلك الروايات لوجدهم كذلك طرق أخرى للعلاج، لكن عادة الأصولين يذكرون ما هو مثلا في نظرهم مهم، مثلا أو حسب المباني كذلك من ملاحظة مثلا أسانيد مثل هذه الروايات أو ما شاكل ذلك. هنا المصنف كما قلت فقط أشار إلى 11 رواية أو 11 حديثا، ويقوم بشيء من المناقشة. الآن نحن نذكر هذه الروايات بما يمكن ونقوم بشيء من التعليق. الرواية الأولى هي خبر الحسن بن جهم عن الإمام الرضا عليه السلام، هذه موجودة في الوسائل كتاب القضاء الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. خبر الحسن بن جهم عن الإمام الرضا عليه السلام يقول هذا الراوي: قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، يعني خصوصا في السابق احتمال على نقل الروايات وأخبار الآحاد وما إلى ذلك، فيأتي رجلان كل منهما ماذا ثقة، ولكن ينقل هذا الخبر مثلا بشيء وهذا ينقل خبر بشيء آخر. هذا يسأل بطبيعة الحال، يقول: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. ماذا قال؟ قال: فإذا لم تعلم، هذا الإمام، فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. إذا ما تعلم أحدهما هو الأقرب إلى الصواب أو هو الصواب دون الآخر، ما عندك طريق لمعرفة ما هو الأصح منهما، فموسع عليك أن تأخذ أيهما. هذا الحديث يقول نحن لو جئنا إلى ظاهره يدل على واقعنا أنه ماذا في مقام التخيير بين المتعارضين، واضح بعد موسع عليك بأيهما أخذت، واضح أنها تدل على التأخير. وهذا المدعى الذي يدعيه صاحب هذا الرأي. إذن هذا الحديث كما أشرنا يدل على التخير بين المتعارضين مطلقا. لكن نحن عندما نأتي، هل يعني مباشرة الإنسان يخير؟ هذا الكلام، هل مباشرة المكلف يخير بين الخبرين المتعارضين مثلا، أو المجتهد مثلا على قول القول والمجتهد طبعا، وإن كان بعضهم حتى يقول بين المكلف نفسه، لكن هل يخير بالعمل بهما بأيهما؟ قل مو بشكل مباشر، لأن لو نأتي إلى صدر الرواية، يوجد صدر للرواية يؤكد على أنه هذا التخيير ليس مطلقا مباشر يعني بتعبيرنا، لا، إنما يكون بعد العرض على الكتاب والسنة، بعد العرض على الكتاب ماذا والسنة، نشوف القرآن الآيات، نشوف السنة كذا، فبعد فقدان المرجح، سواء مرجح مضموني مرجح سندي كذا إلى غير ذلك، نأتي بعد ذلك للتخيير. فعلى كل حال يعني ليست فيها دلالة على التخيير بشكل ماذا، بشكل مطلق أو بشكل مباشر، لا، إنما هي مقيدة بلحاظ فقدان المرجحات. فإذا فقدت المرجحات، نعم يكون هناك ماذا، نعم يكون هناك تخيير، واضح. هذا بالنسبة للدليل الأول، هذا نوع من المناقشة طبعا، أنه الدعوة أنه يخير والتخير، نقول لا، مو بشكل مباشر التخير، متى يخير؟ بعد فقدان المرجحات من مضمونية سندية أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، واضح. الرواية الثانية خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يقول الرواية لطيفة، يقول: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. هذا الرواية استفيد التخير مطلقا من كلمة ماذا؟ فموسع عليك، يعني موسع عليك بأنه موسع عليك، لكن هذا موسع عليك يقيد وهذا الخبر يعني قالوا بأنه يستفاد هم التخير مطلقا، لأن موسع عليك هذه نفس موسع عليك معناها أنه مخير أنت، يعني تأخذ بأيهما حتى تلقى من؟ حتى تلقى الإمام، واضح. طريقة الاستدلال هكذا، يعني يستفاد منه التخير، موسع عليك فموسع عليك حتى ترى القائمة، يعني يستفاد منها أنها ماذا؟ تدل على التخيير. لكن هل هذه الدلالة تامة؟ يقول أولا وثانيا عندنا مناقشة. المناقشة الأولى، أولا هذه الرواية يعني أخص من المدعى، المدعى هو ما هو؟ هو أن يكون هذا التخيير ساري المفعول إلى الأبد، خصوصا في الغيبة الكبرى، إشكالنا أكثر إيه؟ في الغيبة الكبرى التي لا نلتقي بالإمام سلام الله عليه، فما هو تكليفنا؟ فالدعوة المفروض أن هكذا، أنه أنا ما دام في الغيبة الكبرى ولا أستطيع أن ألتقي بالإمام في حال تعارض الروايات، أن أعمل بأيهما، يعني أنني مخير مطلقا. والحال أن الرواية قيدت العمل بالتخيير حتى تلقى من؟ تلقى الإمام، فيكون الدليل أخص بعد، أخص من المدعى، المدعى عام، فعلى ذلك لا تشمل زمن الغيبة الكبرى اللي هو محل كلامنا وابتلاءنا الآن. إحنا كلامنا في زمن الغيبة الكبرى، واضح؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لطيفة، أن هذا الخبر أصلا ربما ما له ربط أصلا بالتعارض. كيف أن الإمام سلام الله عليه يعطيه ضابطة بأنه أو يعطيه نعم قاعدة أو ضابطة في المقام بأن خبر الثقة حجة، يعني كناية عن حجية أخبار الثقات اللي تحدثنا عنها ماذا بشكل مفصل في محله، يعني كناية عن ماذا؟ عن أن الثقة أو أن الثقة خبره ماذا؟ حجة، واضح؟ ومعنى موسع عليك يعني كناية عن حجيته، كل ما هنالك أن هذه الحجية لها أمد. ما هو أمدها؟ حتى يلتقي بالإمام، لأن الإمام سوف يعطيه ماذا؟ الحكم الواقع، لأن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، وما دام أنه بعد ذلك سوف يلتقي بالإمام ويعطيه الإمام الحكم الواقعي، بعد لا معنى أن نعمل بالظن مع وجود الحكم الواقع. وهذا أمر عام في كل الحجج الظنية أو الظن التي أعطاها الشارع حجة، بطبع مثل حجية الظهور أو حجية خبر الثقة أو ما شاكل ذلك، كلها مغيبة بهذا المعنى حتى تلقى الإمام بطبيعة الحال، لأنه لا يعقل أنني أعمل بها مع لقائي بالإمام وقوله لي بالحكم الواقعي. مثلا خبر الثقة قال لي بجواز هذا الشيء، الشرع أعطاني الإذن بأن أعمل بخبر الثقة مع توفر الشرع لكونه حجة من قبل الشارع فأعمل به، لكن بعد سنة سنتين التقيت بالإمام وقال لي هذا حرام، طبيعي بعد انتفى ذاك، ونعمل بالحكم الواقع الذي قاله الإمام سلام الله عليه. إذن الرواية لا تفيد أكثر من ذلك. الرواية تقول بأن الحجية لبعض الظنون كخبر الثقة مثلا، نعم هي كناية عن حجية، ولكن الحجية ماذا؟ مقيدة أو مغياة حتى نلتقي بمن؟ بالإمام. فإذا التقينا بالإمام وأعطانا الحكم الواقعي، خصوصا إذا كان على خلاف ما دلت عليه الأمارة، ما دل عليه خبر الثقة، ماذا؟ بلا إشكال تبطل حجية هذه الأمارة ولا تبقى، لا معنى لبقائها. هذه واضحة هذه النقطة. فعلى هذا المعنى لا شاهد من هذه الرواية على ما يدعون منه والله أنه التخير ماذا مطلقا. هذا تمام الكلام أين في الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. هذا الرواية طيفة، لاحظ، قال اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، يعني على الدابة، المحمل الدابة، وروى بعضهم أن لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأي عملت. هذه الرواية قال واقعا تفيد ماذا؟ تفيد التخيير مطلقا، وبالتالي تحمل على المقيدات. كيف يعني تحمل على المقيدات؟ يعني الرواة التي قالت بالترجيح وضرورة الالتفات إلى المرجحات، لا، هذه الرواية ماذا تحمل على تلك المقيدات، فتفيد التخير مطلقا، ما يحتاج تبحث عن مرجحات. مقصود المقيدات هي المرجحات، يعني الروايات الدالة على الترجيح، يعني النظر إلى المرجح ثم تعمل بما دل عليه المرجح، مو التخير مطلقا. هذه الدعوة دعوة الرواية ذي ما سبقناها، لا، التخير ماذا؟ مطلقا. فنحمل هذه أو فنحمل هذه المقيدات ماذا؟ نحمل هذه المقيدات على أو نقول بأن هذا الرواية معذرة تحمل على تلك المقيدات، يعني نحمل التخير مطلقا على المقيدات التي قالت بالترجيح مع وجود ولحاظ المرجحات. فشاهدي هنا هذه الرواية قالوا يستفاد منها التخير مطلقا، لكن يمكن المناقشة، وهو أن هذا الاستظهار أولا الرواية واضحة أنها ليست في بين خبرين متعارضين، واضح، بل هي بيان التخير يعني التخير في العمل كما قلنا، هذا أشبه بفتوين مثلا جاز التعبير، فتوى بهذا فتوى هذا، ما هي صحة هذه الفتوى. فالإمام سلام الله عليه كأنه يقول ماذا، يعني مناط أو نقطة مركز البحث هو تصحيح العمل، أي عمل صح في رأي الإمام سلام الله عليه، ما هو ما العمل الذي يقوم به الإمام في هذا، يعني كان الإمام هو مسافر، فهل يصلي على ضرورة الصلاة في المحمل أو ضرورة الصلاة في السفر على ماذا، على الأرض. فالإمام سلام الله عليه يقول هذه اللابدية، جاز التعبير، هذه لابدية الصلاة في المحمل في السفر، هذه مو صحيح، هو لازم يعني تصلي بالضرورة في السفر في أين، في المحمل، هذا مو صحيح. وأيضا ماذا، لابدية الصلاة على الأرض، إن هكذا كان ذا المدعي أنه مروي هكذا ومروي هكذا، فالإمام ماذا يقول له، كلا المرويين ليس ماذا، ليس في محلهما، مو صحيح، أنت مخير، إن أحببت أن تصلي وأنت في السفر على المحمل صل، وإن أحببت أن تصلي على الأرض فصل، يعني ما عندنا حكم إلا هذا أو هذا. فالإمام جاء يصلح العمل، خصوصا هو سأله عن ماذا أنت تعمل، وهذه ما لها ربط بروايتين ماذا متعارضتين، لاحظ. فهذا الوجه، وهذا يعني احتمال جدا قريب، لأنه لاحظ أنت السؤال وجواب الإمام، السؤال كان عن كيفية العمل بالمتعارضين، يعني مو بالروايتين المتعارضين، وسؤال عن كيفية أنا أقتدي بك أو ماذا تعمل، نعم، لا عن، فسؤال عن حكم صلاة الفجر بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، لا عن حكم المتعارضين. وعليه فلا يكون واقعا هذا الخبر الذي يدعونه ماذا، خبرا يدل على التخيير. فهذا بعد هم تعبيرنا رواية في المقام، بعد نقل هذه الرواية وبعد نطبق ختم البحث. الرواية أخرى جواب مكاتبة الحميري إلى الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، نفس المصادر السابقة أو المصدر السابق، يقول في ذلك حديثان، يعني كأنه في مسألة الصلاة الآن في التكبيرة. أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، ينتقل من السجود إلى الركوع أو جاي من الركوع إلى السجود، أي حالة يتغير في الصلاة يكبر لها، لاحظ، يعني الآن في الركوع هو إذا ينتقل إلى السجود يقوم من الركوع يكبر ثم يهوي إلى السجود، في السجدة مثلا الأولى يقوم منها يكبر لكي يذهب إلى السجدة الثانية، واضحة بهذا المعنى. إذن يقول أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، هذا الحديث الأول. وأما الحديث الآخر أنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. يقول وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، يعني الإمام يقول له سلام الله عليه مضمون الرواية هكذا، سواء الآن أنت كبرت أو لم تكبر، يعني ما يؤدي إلى خلل في الصلاة، في النتيجة هذا التكبير أمر ماذا؟ مستحب، لاحظ، مو واجب ولا هو ركن، إلا أن تكبر مثلا للقيام من الركوع، القيام من السجود أو من السجدة الأولى أو الجلسة للتشهد أو لا 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 لا، أنت في سعة من أمرك، إن كبرت صلاتك صحيحة، إن لم تكبر كذلك صلاتك صحيحة. واضح؟ هذا الكلام استفادوا منه ماذا؟ التخير بين من الروايات المتعارضة، ولذلك قالوا يحمل على المقيدات التي قالت بالترجيح، لكنه نفس الكلام، هو الكلام يناقش بأنه أن المراد بيان التخير في العمل بالتكبير، أنه هذا التكبير غير واجب. هذا الإمام كل ما يقول له غير واجب، كبرت أو لم تكبر لا تضر، لا يبطل الصلاة، لا التخير بين ماذا؟ بين المتعارضين. ولذلك قوله كان صوابا، لأن المتعارض لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا. المتعارضين إذا كان كلامكم بين المتعارض نفس كلامهم، كان صوابا بأيهما وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. لاحظ كان صوابا ماذا يعني؟ سواء كبرت هذا صواب، لم تكبر صواب، في نظر إلى العمل وصحته على أي وجه من الوجوه، وهذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع التعارض. لا في التعارض لا يمكن قبول أن كليهما صواب. لو كان كليهما صواب كيف يكون متعارضين؟ واضح؟ فبهذا المعنى فالإمام سلام الله عليه جيد يذكر الحكم الواقعي بذكر روايتين بهذا في العمل، لا أنه يذكر الحكم واقعي لعلاج خبرين متعارضين وبالتالي يقول عليك ماذا؟ بالتخيير. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الرابعة. تقريبا الآن أربع روايات تمت، فنستكشف بأن وقع من هذه الروايات عدم صحة ما يدعيه هؤلاء من من ما يرتبط ماذا؟ بدعوى التخيير مطلقا. طبق الأربعة. قال قال إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة، فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف. واضح؟ ثم نعقب عليها بما يقتضي فنقول إن الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي: واحد، قال خبر الحسن بن جهم عن الإمام الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة. واضح؟ لأن ما هو مطلقا خير جملة، قال يروح شوف المرجحات وبعدين ماذا؟ ما صارت تعمل، يعني خلاف الدعوة أنه يعمل مطلقا حتى من دون الرجوع إلى المرجحات، فما يدل على دعواهم هذه الرواية. إذن هي في صدرها أنه يتكلم عن المرجحات، ثم بعد فقدان المرجح اذهب ماذا؟ إلى التخيير مطلقا. واضحة؟ ثانيا، خبر الحارث من المغيرة خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فوسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة فموسع عليك، ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآتية. ولكن يمكن أن يناقش في استظهار التخيير منه: أولا، بأن الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، واضح؟ فلا يعلم شموله لحال الغيب الذي يهمنا إثباته، لأن الرخصة في التخيير مدة قصيرة لا تستلزم الرخصة فيه أبدا ولا تدل عليها. هذا أولا. ثانيا، بأن الخبر غير ظاهر في فرض التعارض، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. ومعنى موسع عليك، الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيته. غاية الأمر أنه يدل على أن الرخصة مغيّة برؤية الإمام. هذا الرخصة لها غاية حتى ترى الإمام، ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين. وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية، هذا أمر عام في كل حجة ظنية، وإن كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام، إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهته لا بد أن ينتهي أمل جواز العمل بها. وعليه فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه. هذه الرواية الثانية، رواية مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. يقول: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأي أو بأية عملت. يقول: وهذه أيضا استظهر منها التخير مطلقا، وتحمل على المقيدات الثانية، يعني على المرجحات على الترجيح. ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار، بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع المبارك يعني بيان التخير في العمل بكل من المرويين، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض. يعني الحكم الواقعي هو الجواز، اللي ما جاي يبين الحكم الواقعي، ما جاي يقول لك أنه خير بين هذا أو ذا، لا أن المراد التخير بين الروايتين فيكون الغرض تخطئة. يقول: لا، هذه الرواية صحيحة اللي تحتم عليك إلا على المحمل، ولا ذيك اللي تحتم عليك إلا على الأرض. يقول: لا، الإمام جاءتك الحكم الواقع أنه بأي عمل صحيح. قال: وهو احتمال قريب جدا، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدى به، أي أنه سؤال عن السؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين. والجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني. هذا الرواية الثالثة. الرواية الرابعة: قال جواب مكاتبة الحمير إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال جواب كذا الحميري للحجة جلت على فرجه: في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يقول: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. يقول: وهذا الجواب أيضا استظهر منه التخيير مطلقا ويحمل على المقيدات، ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار، لأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه، لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، ما يصير، ثم لا معنى جواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقع بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقع على خلافهما. واضح؟ يعني ما جاي يبين خطأهم، ما جاي يحل قضية التعارض بينهما، يقول لا، يقول هذا أصل كله ما هو بصحيح وهذا الشيء، وكونها متعارضين وهذا علاج التخير شيء آخر. هذا تمام الكلام إين في هذه الروايات الأربعة. الآن بقية الروايات إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.